بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمل. يسعدني في مطلعه وفي كل مطلع أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا بكم بأخوة المشاهدين الكرام.
نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن الاستمرار في العمل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. أهمية استغلال مثل هذه المواسم، مواسم رمضان، يا شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة استغلال رمضان، كما هو معلوم فإن رمضان هو شهر الرحمة وشهر تصفد فيه الشياطين، قد اجتمعت فيه أسباب الخير وأسباب القرب من الله عز وجل والدنو من التعرض إلى نفحاته سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك، علم أن الإنسان إذا وفق في هذا الشهر المبارك فهو الموفق المعان المسدد، وإذا حرم من رحمة الله عز وجل في هذا الشهر فإنه أبعد من أن يرحم في غيره من الأشهر، لأن الأبواب تفتح فيه أكثر والشياطين فيه تصفد وكذلك تغل وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه إحسان على هذه الأمة. إذا كان كذلك، علم أن رمضان قد جمع أنواع العبادة كلها، وهذا يظهر أن الصلاة فيه اختلفت في كثير من بقية السنة، وذلك أنه يشرع للمسلمين أن يجتمعوا جماعة في الليل لقيام الليل، وهذا إشارة إلى ركن من أركان الإسلام وهو الصلوات، وهو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك أيضا جاء في رمضان أيضا الصيام، وهو أصله وركنه وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. جاء أيضا مسألة الزكاة وهي زكاة الفطر. جاء فيه إشارة أيضا لما تقدم على النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجه، وهذا إشارة إلى عمل المناسك. نجد أن أربعة من أركان الإسلام والركن الأول وهو مصاحب لهذا العمل اجتمعت في هذا الشهر المبارك، وهذا لا يمكن أن يكون لشيء من الأعمال لموسم من المواسم شهر من الأشهر إلا لهذا الشهر المبارك. فلما اجتمعت فيه هذه الفضائل والتأكيد عليها في هذا الشهر المبارك دل على تعظيمه، وأن الإنسان قد جمعت همته في هذا الشهر المبارك للتعرض لنفحات الرحمن. لهذا ينبغي استغلال هذا الشهر المبارك بما يعود على الإنسان بالنفع، وأعظم ذلك هو الثبات على دين الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان. الصلاة يجتمع المسلمون فيها، يعين بعضهم بعضا في صلاة الليل، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان، يصلوا في أول الليل ويصلوا كذلك في أوسطه وآخره، وأن يجعلوا آخر صلاتهم في الليل وترا. كذلك الصيام المتتابع شهرا كاملا، وهذا أكثر المسلمين وجل المسلمين لم يصوموا شهرا كاملا متتابعا إلا في رمضان، والباقي يكون من النوافل المتفرقة: يصومون يوما ويفطرون يوما، بل أن الوصال لا يجوز. فلما كانت الشدة على الإنسان في التقرب لله عز وجل اجتمعت بصدر مقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، دل على أن أنواع العبادة لما اجتمعت ينبغي أن يتخذها الإنسان توطينا لنفسه لما يأتي من العبادات. تسهل عليه أداء الصلوات والخشوع فيها لأنه قد خشع وأكثر من العبادة فيها، يسهل عليه صيام النوافل، يسهل عليه كذلك الإكثار والتتابع بين الحج والعمرة، يسهل عليه أيضا دفع المال وإخراجه للفقراء، يسهل عليه أيضا كثير من القربات بالتقرب الله عز وجل، وبالأخص العبادات الفاضلة كمسألة قراءة القرآن وكذلك صلة الرحم والإحسان إلى الغير. ويكفي في هذا صيانة الإنسان لصيامه من خوارم الصيام وقوادحه والتي تقلل من الأجر في هذا، مثل الغيبة، النميمة، شهادة الزور، الوقيع في أعراض الناس وغير ذلك من المحرمات التي ينبغي للإنسان أن يحترز قدر إمكانه لدينه. اجتمع هذا كله في رمضان، وكان فيه من التشديد على الإنسان مما لم يكن في غيره من الأشهر، دل على أن هذا الشهر هو مدرسة للإنسان ينبغي أن يعتني فيها قدر إمكانها حتى توصله إلى الثبات وما هو أبعد من ذلك. استغلال الشهر الكريم بتنوع هذه العبادات إشارة إلى أنه ينبغي أن يوطن نفسه إلى عبادات متفرقة هي أيسر من لو كانت مجتمعة.
ما الحكمة من الشرع، وما الحكمة الشرعية من تقسيم هذه المواسم للمسلمين في السنة تقريبا نجد مواسم كثيرة الحقيقة، ما الحكمة الشرعية؟
هذه المواسم هي لا تخلو من حالين، إما أن تكون مواسم من جنس واحد، يعني من جنس واحد، أو تكون مواسم متنوعة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وسعته فضله. نجد الصيام له مواسم من جنس واحد لكنه متفرق، نجد 3 أيام من كل شهر، نجد صيام شهر المحرم، نجد عاشوراء، نجد عرفة، نجد صيام 3 أيام من كل شهر، نجد صيام الاثنين والخميس، هي من جنس واحد لكنها متفرقة. وهذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون حاضرا مع العبادة في كل أيامه، في كل ساعاته، لا ينقطع عن الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الصلاة متفاوتة في اليوم والليلة، منها ما هي الفرائض مفرقة على اليوم والليلة، على الليل والنهار، كذلك النوافل، كذلك قيام الليل. ينبغي الإنسان حتى وإن كان نائما أن يفزع ليؤدي ركعتين حتى في نومه، يجعل له بين النومين نصيب من الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة للمواسم الأخرى، مواسم مثلا الصدقة والإحسان إلى الغير، صلة الرحم، ينبغي الإنسان أن يكون متعهدا لهذا. هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل مفرقة، منها 10 ذي الحجة، الأكثر من ذلك، منها صيام 6 من شوال، منها مثلا الحج والعمرة له مواسم معلومة، الحج حج ثابت جعله الله عز وجل دائما في أيام معلومة، منه العمرة المتفرقة التي أمر الله عز وجل أو حث الله النبي عليه الصلاة والسلام على التتابع فيها، العمرة هي العمرة كفارة لما بينها. هذه الكفارات التي تأتي أو هذه العبادات وهذه المواسم لها حكم عظيمة، منها التكفير لما يأتي ويطرع الإنسان، الإنسان لا يخلو من الذنوب في شكل يومي، يحتاج إلى العبادات المفرقة حتى تأتي على السيئات. من الحكم الظاهرة في هذا أن يكون الإنسان حاضرا قريبا من الله جل وعلا، معه في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل حين. منها أيضا أن الإنسان بحاجة إلى استغلال نفحات الله عز وجل، وهذا يناسب أن الإنسان يكون له مواسم.
هذا من فضل الله عز وجل،
من فضل الله عز وجل وإحسانه. كذلك أيضا أن هذه من المعينة والمثبتة، فلو أن إنسانا لا تأتيه العبادة إلا في السنة مرة تجده تأتيه تلك العبادة وهو ضعيف قد انهار، بينما لو كان مثلا يصوم بين وقت وآخر، بينما يؤدي الصلوات ونحو ذلك بانضباط ويدس الرواتب، يجد أنه في قيام الليل في رمضان مقبل على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قبل ذلك قد وطن نفسه. كذلك أيضا استغلال هذه المواسم في الثبات على أمر الله عز وجل قدر الإمكان، والثبات على جهة الحقيقة أن يستغل الإنسان هذه المواسم خير استغلال. كذلك أيضا قطع الفتور الذي يطرأ على نفس الإنسان، ثم فتور جبلي مجبول عليه الإنسان، يختلف فيه الناس بحسب استجابة الإنسان وضعف عزيمته التي توجد في نفس الإنسان والتي خلق الله عز وجل عليها. الفتور فطرة بشرية، لكن من الناس من يغلب هذا الفطور، ومنهم من يسترسل معه حتى يعطل مصالحه حتى في دينه ودنياه. لهذا كانت هذه المواسم توقظ الإنسان وتشعل في قلبه فتيل وتوقد الإيمان حتى يحيى. لهذا جاء في نصوص كثيرة إشارة إلى أن الإنسان يتقلب بين فتور وغيره. لهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، إن القلوب لتقلب كما يتقلب القدر غاليا، يعني القدر حينما يكون يغلي يكون الطعام في أسفله وعلى يخرج وينزل، وهذا إشارة إلى أن القلوب
سريعة التقلب
تحتاج إلى أمر يذكرها بالله عز وجل ويربطها، يحتاج إلى تنوع العبادات. لو كانت العبادة كلها صلاة لا وجد الإنسان في شيء من الملل، لأن الإنسان يمل من كل شيء، يمل من تكرار العبادة على نسق واحد. لهذا اختلفت العبادة من جهة العدد ومن جهة الزمان، اختلفت أيضا من جهة الجنس، اختلفت من جهة الصلاة، صيام، زكاة، فنوعها الله عز وجل ترويحا لنفس الإنسان، لأن فطرة الإنسان تحب التغيير وتحب كذلك أيضا
إذن العبادة متماشية مع الفطرة يا شيخ،
متماشية مع الفطرة،
الاستمرارية تؤدي للثبات وتؤدي لل،
وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله هي الإسلام كما جاء تأويل ذلك عن غير واحد من المفسرين.
أهمية الثبات يا شيخ خصوصا في هذا العصر الحقيقة، وأهمية العبادة في تثبيت الإنسان.
أولا الإنسان له عوارض تطرأ عليه من الجهل والنسيان والغفلة، وهذه عوارض تكون للإنسان مجبور عليها، لا يخلو منها أحد،
أي إنسان
على الإطلاق. الله عز وجل عصم نبيه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينسى لأجل التشريع، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، يعني أسن تشريع من التشريعات حتى يجعلها الله عز وجل سنة للعباد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نسي صلاة ثم أداها تشريعا للأمة لأنهم ينسون. ولهذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي وما شرع هذا الأمر كيف يفعل من نسي؟ صحيح. لم تكن الشريعة تامة، لهذا حكمة الله عز وجل جعل نسيان النبي عليه الصلاة والسلام هو ضرب من ضروب التشريع لهذه الأمة. لهذا وجب على المؤمن أن ينظر إلى الحكم البالغة في هذه الشريعة حتى في العوارض التي تأتي الإنسان، سواء كانت عوارض لازمة أو عوارض مكتسبة. من العوارض اللازمة هي الغفلة، النسيان التي تأتي للإنسان هي ملازمة في ذات الإنسان لكنها تختلف من باب إلى باب. لهذا الإنسان لا يمكن أن يستحضر كل شيء في ذهنه، لكن ينسى هذا ويتذكر هذا، يكون في باب مبادلة، إذن فهو دائم فيه مسألة النسيان والغفلة. هذا دليل على الضعف الذي جبل عليه. هذا النسيان وهذا التقلب الذي في ذات الإنسان يحتاج إلى من يحييه، يحتاج إلى من ينقذه، ويحتاج إلى من يجعله حاضرا على الدوام. إن نسي يتذكر، ولهذا المؤمن موصوف بأنه إذا ذكر تذكر، وإذا نسي قرب من الله عز وجل ودنا منه. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى أهمية الثبات والاستقامة، وأن يحرص الإنسان على ما يذكره بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاءه الثقفي كما في صحيح الإمام مسلم قال: قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقل. الإيمان بالله عز وجل وحده هو الأصل والمقصود، لكنه ليس بكافي، لأن الإنسان ممكن يدخل الإيمان ويسلم ثم ينتكس، يكون أشد خطر مما لم يدخل الإسلام، ينتكس عن الدين، ينتكس عن الفطرة، فيكون حينئذ حاله أعظم من حال الأول، لأنه عرف الحق وعرف طريق الاستقامة والهداية، فنكس عن طريق الحق. لهذا المرتد في الإسلام أعظم خطرا عند الله عز وجل ممن كان كافرا أصليا، لأنه كان كافرا أصليا هو ثم عرف الحق ثم نكص على عقبه، فكان أقرب من عقوبة الله عز وجل وشديد عقابه. لهذا وجب على المؤمن أن يحرص على الاستقامة. الاستقامة هي كلمة لكن لها أسباب ولها دوافع. من هذه الأسباب أن يغتنم مواسم الخيرات، أن يكون حاضرا بمواسم العبادة قدر الإمكان بتنوعها، يتنوع بالعبادة قدر الإمكان حتى تعينه على الثبات. الإنسان ما سمي إنسانا إلا نسيانه، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، تقلب الإنسان ونسياني من حال إلى حال يحتاج إلى تذكير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نوع العبادة منها ذكر الله عز وجل، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 أو أكثر من 70 مرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذه الحاجة يذكر الله عز وجل، إذن أتباعه غير المعصومين بحاجة إلى الإكثار من هذا الاستغفار، لأنه يجلي القلب ويسكنه ويقربه من الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل حاضر للإنسان عبادة تربطه في كل وقت وحين، قائما وقاعدا ومضطجعا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن العبادة لابد أن تكون حاضرة مع الإنسان في كل حين، في حال الصلاة، في حال الصيام، في حال ذكر الله عز وجل، يجب أن يكون الإنسان في هذا الأمر على الدوام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا أكثر الأدعية أو من أكثر الأدعية التي يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام معنى صرف قلبي على طاعتك يعني لا يزيغ. وهذا الخشية التي خشي من النبي عليه الصلاة والسلام أراد بها تشريعا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يأتي من بين يديه أو من خلفه، وهذا أمر معلوم ومتقرر عند أهل الإسلام. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تشريعا لأمته عليه الصلاة والسلام من أن يكثروا من هذا الأمر، لأن مقصد الاستقامة أمر عظيم. موسم شهر رمضان ينبغي أن يكون فاتحة خير للإنسان، أن يفتح صفحة جديدة في أبواب العبادة، القرب من الله عز وجل، اجتناب المحرمات، أن يعلم أن رب رمضان هو رب باقي الأشهر.
لكن يا شيخ في هذا العصر الحقيقة شياطين الإنس اجتالت بني آدم أكثر من شياطين الجن، ويحاولون الحقيقة إخراج المسلم خلال الفضائيات وغيرها عن هذا الشهر الفضيل. رسالتك لذلك الذي يشاهد ولا يستغل هذا الوقت، ورسالتك للآخرين.
أولا، من لم يغتنم هذا الشهر المبارك لما هو خير وما هو فاتحة من فواتح الرحمة والفضل لله عند الله جل وعلا فهو محروم. ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يوفر له. شياطين الإنس وشياطين الجن يتكالبون على الإنسان، وإن كانوا يصفدون شياطين الجن في هذا الشهر المبارك، لكن شياطين الإنس يحيون تكثر البرامج التي تصرف الإنسان عن دين الله عز وجل، ويستغلون حتى هذا الشهر المبارك بإحيائه بالمسلسلات وبالفحش وربما أيضا بالأغاني وغير ذلك، ويرون أن ليل رمضان ينبغي أن يشغل بأمثال هذه الأمور. هذا من أعظم الصوارف، وهم يبوءون بأوزار الملايين من خلق الله عز وجل. الإنسان يعجز أن يبوء بذنبه وهؤلاء يحملون أوزار الأمم. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون أعقل من هذا، وأن يعلم أن هذا الأمر إنما هو موسم خاص به لا يكلف وزر غيره. يجب أن يحرص على حياته، لأن عمره واحد وقيامته واحدة، ولن يسأل إلا عن عمله فيما أداه وعمره فيما قضى.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. إلى اللقاء.